بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فما زلنا مع كتاب الوحي وكيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وفي هذا اللقاء سيكون الحديث حول الحديث الثاني من هذا الباب، وهو حديث عائشة رضي الله عنها أن الحارث بن هشام رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله، كيف يأتيك الوحي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس، وهو أشده علي فيقسم عني وقد وعيت عنه ما قال، وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول. قالت عائشة رضي الله عنها: ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وإن جبينه ليتفصد عرقا. هذا الحديث العظيم وهو الحديث الثاني، الكلام حوله يدور فيه النقاط التالية: أولا، ما يتعلق براوي الحديث وهي عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها، الصديقة بنت الصديق حبيبة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهي البكر الوحيدة التي تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم من بين نسائه، وفضائلها ومناقبها كثيرة ومعلومة، وسيأتي مزيد بيان حولها في اللقاءات القادمة بإذن الله جل وعلا. ومن ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. ومنها أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام سأله عمرو بن العاص حينما بعثه على جيش ذات السلاسل، يقول: فأتيت فقلت: أي الناس أحب إليك؟ قال: عائشة. فقلت: من الرجال؟ فقال أبوها. قلت: ثم من؟ قال: ثم عمر ابن الخطاب. فعد رجالا. وعائشة رضي الله عنها كانت المرجع لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فهي الفقيهة المحدثة المفسرة العالمة رضي الله عنها وأرضاها. الوجه الثاني، قول البخاري في إسناده عن عائشة أن الحارث ابن هشام، هذا له احتمالان. الاحتمال الأول أن تكون عائشة حضرت السؤال والجواب، فيكون هذا من مسندها، وقد مشى على هذا المزي رحمه الله في أطرافه حيث ذكر هذا الحديث في مسند عائشة، وجرى على ذلك مجموعة من أصحاب الأطراف. والاحتمال الثاني أن يكون الحديث من مراسيل الصحابة، فيكون الحارث بن هشام هو الذي حدثها ومراسيل الصحابة صحيحة كما قال الحافظ العراقي: أما الذي أرسله الصحابي فحكمه الوصل على الصواب. وبالنسبة للوجه الثالث، الحارث هذا هو ابن هشام ابن المغيرة المخزومي، أخو أبي جهل لأبويه، وابن عمي خالد ابن الوليد، وهو من أفاضل الصحابة ومن خيار الصحابة، أسلم يوم الفتح وحسن إسلامه. وليس للحارث بن هشام في الصحيحين رواية، وإنما له في سنن ابن ماجه رحم الله تعالى الجميع. وبالنسبة لهشام بالنسبة للحارث بن هشام رضي الله عنه له سيرة طيبة وعطرة ذكرها من ترجم لأصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الوجه الرابع، في الحديث جواز السؤال عن أحوال الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وكيفية الوحي إليهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم ينكر على الحارث بن هشام سؤاله عن كيفية الوحي، وهذا السؤال في الواقع لا يقدح في التصديق واليقين، بل هو من باب طلب الطمأنينة، مثل ما قال إبراهيم عليه السلام لربه جل وعلا: أرني كيف تحيي الموتى؟ قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي. فلذلك ثبت عن جمع من الصحابة أنهم سألوا عن كيفية الوحي، بل بعضهم طلب أن يرى الحال التي يكون عليها النبي عليه الصلاة والسلام عندما ينزل عليه الوحي، وسيأتي توضيح هذا في محله. الوجه الخامس أن الوحي أصله الإعلام في خفاء وسرعة، هذا هو أصل الوحي. الوحي أصله الإعلام في خفاء وسرعة، وقول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث أحيانا يأتيني، أحيانا جمع حين، وهو يطلق على قليل الوقت وكثيره، والمقصود يعني الزمان. ويشير النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث إلى أحد نوعي الوحي، وبالنسبة للوحي في واقع الأمر على أقسام، لكن هنا ذكر النبي عليه الصلاة والسلام نوعين من أنواع الوحي، وهو الأول يأتيه مثل صلصلة الجرس، والثاني يتمثل له رجلا. وقد يعني اجتهد كثير من أهل العلم وذهبوا إلى استقراء أنواع الوحي، ومنهم من أوصلها إلى 46 نوعا، والواقع بأن يعني في هذا ما فيه وعند التأمل. ولذلك نجد عند تأمل هذه الأنواع أن بعضها داخل في بعض، وأنها أو أنها تكون صفة لحامل الوحي. والمقصود بأن الوحي هو الإعلام في خفاء وسرعة، وأن النبي عليه الصلاة والسلام أوحى الله جل وعلا إليه أقساما وأنواعا من الوحي. والله تعالى يقول: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. وخلاصة الأمر أن الوحي في حق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام على أنواع شتى، ما يخص نبينا صلى الله عليه وسلم منها مثلا تكليم الله له كفاحا من دون واسطة، كما جرى لموسى عليه الصلاة والسلام، وقد جاء هذا في القرآن: وكلم الله موسى تكليما، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. وأما في السنة النبوية الصحيحة الثابتة عنه عليه الصلاة والسلام، فإن الله تعالى كلم نبيه كفاحا، وسمع النبي عليه الصلاة والسلام كلام ربه جل وعلا حينما فرض عليه الصلوات الخمس. النوع الثاني إرسال جبريل عليه السلام، وهو الرسول بين الله وبين أنبيائه، وهذا أتاه في أول البعثة حينما بعثه الله عز وجل ونبأه، واستمر معه إلى أن توفاه الله عز وجل. بقي جبريل ينزل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. القسم الثالث ما يلقيه الله عز وجل في قلب نبيه عليه الصلاة والسلام، كما جاء في الحديث الصحيح: إن روح القدس نفث في روعي، نفث في روعي يعني في قلبي، وهذا نوع من أنواع الوحي. كذلك الرؤية المنامية، وسأذكر بتفصيل فيما يتعلق بالرؤية المنامية، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن ينزل عليه الوحي ويفجأه في غار حراء، كان يرى رؤيا منامية يراها مثل فلق الصبح تتحقق، واستمر هذا 6 أشهر حتى فجأه الوحي في غار حراء. والرؤيا المنامية بالنسبة للأنبياء وحي، كما حصل لإبراهيم عليه السلام حينما رأى رؤيا، قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، قال: فانظر ماذا ترى، قال: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. الآيات كذلك ما يتعلق بتمثل الملك له في صورة رجل، كما حصل أن جبريل نزل في صورة أعرابي عند مسلم من حديث عمر بن الخطاب، الذي يعني يلقبه بعض العلماء بأم السنة، كما أن الفاتحة بأم القرآن. وكذلك نزل على صورة دحية ابن خليفة الكلبي، وهذا أيضا أحد أنواع الوحي. عموما أنواع الوحي كثيرة، لكن هذه أهمها. الوجه السادس في قول النبي عليه الصلاة والسلام مثل صلصلة الجرس. الصلصلة هي حفيف أجنحة الملك، حفيف أجنحة الملك، وقيل هو صوت الملك بالوحي. وأما الجرس فهو الجلجل الذي يعلق على الإبل أو الدواب، هذا هو الجرس. وهنا استشكل حقيقة بعض العلماء وقوع يعني التشبيه بالجرس، تشبيه الوحي بالجرس، ومعلوما بأن الجرس مذموم كما يعني جاءت بذلك الأحاديث. وقد أجاب أهل العلم عن هذا بقولهم أن الصوت له جهتان، جهة قوة وجهة طنين، فمن حيث القوة وقع التشبيه به، ومن حيث الطنين وقع التنفير عنه. ولذلك إنما أراد القوة، قوة الوحي ونزول الوحي وثقله على النبي عليه الصلاة والسلام. الوجه السابع ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام من معالجة الوحي وشدته. يقول جل وعلا: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. والظاهر أن هذه الشدة التي تقع على النبي عليه الصلاة والسلام بسبب الوحي لا تختص بنزول القرآن فقط، وإنما بغير ذلك. ومما يدل على هذا حديث صاحب الجبة المتضمخ بالطيب في الحج، حيث رأى النبي صلى الله عليه وسلم حال نزول الوحي وإنه ليغط. ولذلك كل نزول من الوحي إلى النبي عليه الصلاة والسلام يجد النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك شدة. الوجه الثامن، قيل بأن الحكمة من هذا الصوت الذي يسمعه النبي عليه الصلاة والسلام حتى يتفرغ لسماع الوحي قلبا وقالبا، وليشغله صوت الملك بالوحي عن أمور الدنيا وتتفرغ حواسه، فلا يبقى في سمعه ولا في قلبه مكان لغير صوت الملك. الوجه التاسع، ما كان عليه حال النبي عليه الصلاة والسلام من معالجة الوحي، وذلك من تقول عائشة تقول: وإنه تقول: ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وإن جبينه ليتفصد عرقا. ومعلوم بأن العرق إنما يخرج في حال حرارة الجو، لكن النبي صلى الله عليه وسلم في شدة البرد حينما ينزل عليه الوحي يتفصد جبينه عرقا، وهذا يدل على شدة هذا الوحي. الوجه العاشر ولعلي أختم به، في الحديث إثبات الملائكة وأنهم خلق نوراني يعيشون ويسكنون السماء. وهنا أيضا فائدة، وهي تشبيه حال النبي عليه الصلاة والسلام بحال الملائكة في السماوات عند الوحي. فعند البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قضى الله في السماء أمره ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله، كأنها سلسلة على صفوان، فإذا فزع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا: الحق وهو العلي الكبير. فيكون هناك شبه بين الوحي الذي ينزل على النبي عليه الصلاة والسلام والأمر الإلهي الذي ينزل على الملائكة وهم في السماوات العلى. لعلي أكتفي بهذا القدر، وما سيأتي من أحاديث سيكون هناك يعني أكثر من فائدة فيها. وأسأل الله تعالى للجميع العلم النافع والعمل الصالح، صلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.